السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. السلام عليكم. My name is Yaman. I'll be moderating this event. This is the first open Q&A session for the broader Muslim community. And inshallah, we want this to be a regular event, inshallah. So just a little bit of background and then we'll get right into it, inshallah. A couple of months ago, a couple of us were talking and we realized there was a problem that the broader community, there's a big disconnect between the broader community and true scholarship, true and legitimate scholarship. And we wanted to try to bridge that gap by having these open Q&A sessions where the general community can come and ask questions. And also what kind of inspired this was a conversation with a brother who's a regular attendee who is a convert. He's been a convert for a number of years, but he attends Sheikh Salah's Monday and Thursday halaqas. He doesn't know Arabic. The halaqas are in Arabic, translated to English with a live set. But he said he comes usually, and he doesn't listen to the translation. He doesn't understand Arabic, but he comes to observe the mannerisms of the scholars. And he said he really benefited from that, just to observe the character and the akhlaq and the adab of the scholars. And we realize that this is it's a big disservice to isolate that from the rest of the community, inshallah. So just a general format, we're gonna have Sheikh Salah give a short talk, and it'd be translated by our Sheikh Mamdouh. And we surveyed the community a couple of months ago through social media, through the avenues that we know, just to know exactly what's on everybody's mind. And this is the service we have to offer, just to know what's on everybody's mind and what are the real issues that are affecting the community that people want answered. Because unfortunately, there can be two bubbles. There can be the bubble of the scholars with the students of knowledge, and then the laymen and people who don't know, who just kind of, and there's a distance between. And inshallah, we want to bridge that gap, because unfortunately, we see what ignorance can lead to. We see the political situation we're in, and we see that if we leave that unchecked, it could have catastrophic consequences. So, bismillah, they shouldn't need any introduction, but I'll go ahead and introduce them, inshallah. Dr. Salah Al-Sawi is a PhD graduate from Al-Azhar University. He's Secretary General of AMJA, the Assembly of Muslim Jurists of North America, the Fatwa Council in North America, and he's President of Mishkeh University. Sheikh Mamdouh is one of the most prolific Quran teachers in the country, and he's an imam in North Houston, and he'll be our professional translator, inshallah. And with that, I'll hand it over to him.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح هذا النشاط الذي يعتبره أخونا جديدا من نوعه، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وأن يكون له ما بعده وأن ينفع به كل من قام عليه إعدادا وتجهيزا وتنفيذا، وأن نجده جميعا نورا يسعى بين أيدينا وبإيماننا يوم القيامة. اللهم آمين.
شيخ first makes in the dua that for this event that may Allah subhanahu wa ta'ala accept it, since it is a new event targeting the community and benefiting from the knowledge, inshallah, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless it and accept it and make it beneficial.
Fatwa night. ماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني كلمة الفتوى؟ الفتوى بيان الحكم الشرعي فيما يعرض من نوازل. فرق بينها وبين القضاء أن الفتوى بيان لكن القضاء إلزام. القاضي يملك سلطة ويملك شرطة، لكن المفتي لا يملك إلا لسانه، فهو يبلغ كلمتان ثم الناس بعد هذا أحرار في أن يقبلوا عنه ما قال أو أن يردوا عليه ما قال وأن يذهبوا إلى غيره إن شاءوا، لكن لهذا ضوابط. إن سلفنا الصالح كانوا يحتاطون في الفتية جدا، وحسبكم هذه الكلمة لعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية، وما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. فضل عبد الرحمن بن أبي ليلى.
The Sheikh said, first of all, at Fatwa night, what does it mean? What fatwa means? He said, the fatwa is explaining the ruling of the Sharia, of the Islamic legal rulings, with whatever happens or the contemporary issues that are happening to the Muslims. The Sheikh said there's a difference between the ruling of a judge and the fatwa of the Mufti. Ruling of the judge, it is more of authoritative, and people have to follow it because it is accompanied by the authority of the government. The fatwa of the sheikh, though, it is just for explanation. It does not have anything that necessitates the person has to follow it. It is the choice to the person who asks. At the end of the day, they can go and do or ask someone else. The sheikh said it is enough to remember a statement of Abdul Rahman ibn Abi Layla from the Tabi'een, that he said, you know, the many numerous Sahaba. He said that he was a contemporary of every single one of them. When asked, he wishes that his other Sahabi or another scholar that would take that will take that burden away from them and take that responsibility by giving the fatwa. That shows us how serious and how important the fatwa for them.
مجموعة معالم نشير إليها ينبغي أن يتقيد بها المستفتي السائل. المعلم الأول: أن تكون الغاية من الاستفتاء أن يرفع جهالة أو أن يزيل التباسا، وليس الإعنات أو الدردشة أو تزييت الأوقات. أن يعرض مسألته عرضا دقيقا، لأن الفتوى نصفها وقائع ونصفها قواعد شرعية. المسؤولية عن القواعد عند المستفتي، المسؤولية عن الوقائع عند المستفتي، المسؤولية عن القواعد الشرعية عند المفتي، عمل مشترك بينهما. وعلى قدر دقة المستفتي في عرض مسألته على قدر دقة المفتي في تقديم الجواب المناسب عنها. الأصل إن المستفتي يبحث عمن يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله، لا يسأل عن فتوى زيد أو عمر إذا اختلفت عليه فتاوى المفتيين، يتبع فتوى الأعلم والأورع ويعلم ذلك بالشيوع والاستفاضة.
The Sheikh said that there are a couple of things the Sheikh mentioned that has to be understood by the person asking the questions. You have to have two things in mind before you ask your fatwa or question. Number one, that the intention is to remove the ignorance about an issue or to remove the confusion about an issue. So you don't know, so you want to know, or you are confused, you want to be sure. So that is one. It is not for making it hard for the alim or the scholar. It is not just to have a conversation. It is not just to waste time. So have those two in your head, whether to remove the ignorance or remove the confusion. The Sheikh said half of the fatwa, it is realities, it is the facts, and this is with the person who asks. And the other half is the rules which the scholar has. And the more accurate you are in presenting your facts, the better the answer will become and the more accurate the answer will become. So this is number one. Number two, the Sheikh said that you have to always look for the person who is qualified to give you the verdict or the fatwa according to the rule of Allah Azza wa Jal. And you always find the person's piety and righteousness whenever you have two different fatwas. You ask and there are two different fatwas. Always you choose the one who is more knowledgeable and more pious. And this is this can be found out from the work of that person and the opinion of the other people and students' knowledge about him.
مسألة مهمة أرجو أن ننتبه إليها لأنه يقع فيها كثير من الناس التجنب كثرة التنقل بين المفتين. في بعض الناس يحرصون في عالم الفتوى كما يحرصون في عالم التسوق، كما يذهب يتسوق فيدخل تارجت ويدخل وول مارت ويدخل مش عارف جيسي بيني ويحاول أن يبحث هنا وهناك. نفس المنطق هذا يحمله إلى عالم الاستفتاء، وهذا يوقعه في حيرة، في تخبط، في وساوس، في محارق لا قبل له بدفعها. فينبغي أن تحرص على تجنب القفز من مفتي إلى مفتي والتنقل من مفتي إلى آخر يوقعك في محرقة الوساوس والمهارق. أنت من البداية تحسن الاختيار، أنت لا ترفع نازلتك إلا إلى أوثق من تعلم ومن تقدر على الوصول إليه من أهل الديانة والكفاية، ثم تصدر عن فتوى. إن بقيت في نفسك ريبة لا تزال تسأل حتى تزول هذه الريبة. أما إذا لم تنشأ في نفسك ريبة، الأصل أن تنيط الفتوى بأعلم وأورع من تجد، ثم تصدر عن فتوى ولا تقفز من مفتي إلى مفتي ولا من موقع إلى موقع. المسألة الثانية وأختم بها عشان نفتح الباب إلى يعني سئلة في أسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فما تضيعش وقتك ولا وقت المفتي فيها. مسألة مهمة جدا، هي أم سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ هو أخو سيدنا يوسف كان اسمه إيه؟ ما هو قالوا أرسل معنا أخانا نكتل، قال له أخوه اسمه نكتل. يا أخوانا نكتل دي كلمة لا معنى آخر، لا هو أخوه اسمه نكتل. زي ما قالوا ابن سيدنا نوح اسمه سآوي، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأصبح ابن نوح اسمه سآوي وأخو يوسف اسمه نكتل. أسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فأقلل من الدخول في هذا النوع من الأسئلة. كل مسألة لا ينبني عليها عمل الخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه، كل مسألة لا ينبني عليها عبادة لله عز وجل الخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. تفضل.
Sheikh said two issues before we open inshallah for the Q&A. He said when you are asking, remember those two. One, to avoid moving from one mufti to another, like you're doing the same thing with the shopping, marketing. And the Sheikh mentioned, I'm sure you heard them saying Walmart, Target and JCPenney. So going around and trying to find the item in different places and then you choose whatever you like. It doesn't work like that with fatwas. First, you decide what you want according to what we said before, and then you choose the most knowledgeable person that you can reach and you have access to, and the person that you trust with your religion, means the piety and righteousness. Once you find that, then you don't go around. The whole point is to remove any doubt in your heart. Once that doubt is removed by the first person, then you don't go to the next. So this is number one. Number two, the Sheikh said, you avoid all the questions that nothing is based on it. Knowing those, the answers for those questions that does not add any new knowledge, and being ignorant of them does not decrease from your religion. And the Sheikh gives examples. He says, what was the name of the mother of Sayyidina Musa alayhi salam? What does that have to do with anything? What was the name of the brother of Sayyidina Yusuf alayhi salam, or the son of Sayyidina Nuh alayhi salam? Some people even, you know, they chose a word in the Quran which is a verb, which means something else, and they said his name is that, which is wrong. This is misunderstanding. So you don't have to know those. This is information that the knowledge of does not add anything to the religion, and the ignorance of does not take away from your religion. And the Sheikh said, in our religion we are ordered to avoid that because this is the exaggeration that our religion tells us not to do. Exaggerating in things that does not have any benefit. With that, inshallah, we open for your questions, inshallah, Rabbil Alameen. First question is saying, what is the madhab, the fiqhi madhab, that a lay person should follow? And does this also apply to the section of aqidah, like Salafi, Sufi, Ahl al-Hadith and others?
Bismillahir Rahmanir Rahim. العامي فرضه أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتى. إن الله جل وعلا خفف عن العامي فلم يأمره باتباع إمام بعينه ولا تقليد شيخ بعينه دون غيره من الشيوخ، يسأل من اتفق له من أهل العلم ممن يثق فيه ديانة وكفاية. العامي لا يصح له مذهب، مذهبه من أفتى. إنما التمذهب جائز طبعا، مشروع، مشروع لطالب العلم عندما يدخل في جامعة مشكاه أو في أي جامعة إسلامية أخرى ويبتدي يتعلم الفقه، سيتعلم الفقه على مذهب من المذاهب بطبيعة الحال، ويترقى منه إلى الدراسة المقارنة بعد هذا. وطبعا يختار من المذاهب ما توافر شيوخه، هو لابد أن يأخذ الفقه والعلم على شيخ، فيختار المذهب الذي توافر شيوخه، ويختار من الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة. إن كان إذا نشأ في بلادي الحرمين يختار المذهب الحنبلي، لأن المشايخ الحنابلة موجودون فيستطيع أن يتتلمذ عليهم وأن يتعلم منهم. إذا نشأ في الجزائر أو في المغرب مثلا يختار المذهب المالكي، لأن الشيوخ المالكية متوافرون والكتب التي حققت في المذهب المالكي أيضا كثيرة جدا، فيستطيع أن يتعلم من خلالها. فيختار من الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، ومن المذاهب ما توافر شيوخه. هذا بالنسبة لطالب العلم. أما العامي عامية بحته لا يصح له مذهب، ممكن الساعة 10 مالكي وعشرة وخمسة شافعي وعشرة وثلث حنفي. الله جل وعلا خفف عن، فلماذا تضيق واسعا؟ الله جل وعلا تعبدك أن تسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقصود الأساسي النبي محمد، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد بن محمد. هؤلاء وسائل وذرائع نعرف من خلالهم حكم الله عز وجل، مجرد فقط وسط، وسيلة، ذريعة، يعني سبيل. المقصود الأصلي إمام الأئمة وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
The Sheikh said there's two things about following the madhab, one for the lay person and one for the student of knowledge, that who's going to join a university and study academically. For the person who is a lay person, you don't have a madhab. You don't call yourself like you're following a madhab because you don't know. Your madhab is the madhab of your mufti. So whatever question you ask, depending on the mufti, whatever his madhab is becomes your madhab. And that's why the Sheikh said that toward the end that, you know, you can be you can be a Maliki in one issue, can be a Hanafi in another issue, a Shafi'i in another issue, and a Hanbali in another issue. It doesn't matter, because all of this is through the imams, and the whole point is to reach the sunnah of Rasulullah ﷺ, and those imams were nothing but a medium between you and reaching the sunnah of Rasulullah ﷺ. So a lay person, he cannot call himself like following a certain madhab, and you are not obligated to follow a certain madhab. Now we come to a student of knowledge who wants to study this academically, professionally, and he wanted to know the dalil or the argument and the analysis behind the opinions. So joining Mishkah or, you know, or Al-Azhar or something like that, then that person would study the madhab that the shiuch of are available in the locality, and the books of the dalil are available there. So if a person is in you know, in the Gulf area, they follow the madhab al-Hanbali because most of the shiuch there are following that madhab. So it is easy and accessible for the person to do everything according to that madhab. If they are in North Africa, for example, it is Maliki and so on. If they are in the Far East, there's Shafi'i. And if they are in the Asian or Indian subcontinent, Hanafi and so on. So the Sheikh said, you know, that student of knowledge, he is the one who follow that madhab, and it is not an obligation, but it's okay for everybody to follow the madhab, but it's important for a student of knowledge because he wants to see the dalil and so on. But for the lay person, Allah Azza wa Jalla says, ask the people of knowledge, should you need the knowledge. So ask the people of knowledge, should you have any question. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam is our imam sallallahu alayhi wa sallam, and all the imam, they are the medium, and your fatwa or your madhab is in accordance with the sheikh who give you that fatwa. So the
second half. الجزء الثاني من السؤال، هل هذا ينطبق على العقائد؟ يعني ماذا عن السلفية والصوفية ونحوها؟ السلفية تعبير يحتاج إلى بيان. النسبة إلى السلف الصالح نسبة محببة إلى قلب كل مسلم، سلف صالح مين؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين. سلف صالح البخاري ومسلم والتلميذ وابن ماجه. سلف صالح مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد بن محمد. الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدين على مدار القرون، النسبة إليهم شرف والانتماء إليهم منقبة. فإن كان المقصود أن يكون لك شيخ فيما تقوله للناس، فيما تنتحله وتعتقده، أو فيما تبلغه للناس، هذا مطلب مهم جدا جدا. لأني الله جل وعلا كما حفظ نصوص الوحيين حفظ الفهم الصحيح لنصوص الوحيين. فلا تزال طائفة من أمة الرسول ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يصلح أن تتكلم في مسألة باجتهاد جديد تخطئ فيها كل من سبق وتحكم فيها بالضلال على كل من سلف، كأن الله قد يعني أضل أمة محمد جميعا وفتح عليك وحدك، كأن الله أغلق فهم هذا النص على الأمة كلها واختارك من بينهم جميعا ليفتح عليك وحدك دون عامة الناس. هنا المنازع مش حول النص، حول فهمك للنص. أنا عندي فهم جمهور الأمة للنص وفهم سعادتك، لأن عندي فهم جمهور الأمة أولى، ولا تزيد علي بكلمة النص، لأننا لم نتنازع حول النص، تنازعنا حول فهمك للنص، فهمك أنت ولا فهم 10,000 عالم عبر القرون. هي دي النقطة التي أرجو أن نرفع فيها يعني الالتباس بإذن الله تعالى. إن كان مقصود بالسلفية هذا المعنى فكلنا سلفيون، ومن خرج هذا المعنى فهو مفتتح لباب ضلالة ومتبع لغير سبيل المؤمنين.
طيب the Sheikh said, you know, does this apply also following the madhab with the عقيدة and theology like Salafi, Sufi or so on? The Sheikh said it's very important to understand what Salafi means. If it means the guided predecessors of Sahaba, the Tabi'een, and the A'imma like Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, and Ahmad, and the Imam al-Bukhari, and all of the A'imma of the Hadith, if this is what we mean, everybody is following that, and no problem. And anybody goes away from that is a person of deviation. Now, the Sheikh also said, we are, you know, all this madhahib in theology, not about the nusus or about the text of Quran and the Sunnah, because as Allah Azza wa Jal, he preserved the text, Allah Azza wa Jalla preserved also the Ummah who understands that properly. So you have on one side tens of thousands of scholars over 14 centuries, they understood in a certain way, and here comes someone else who tried to bring a newer understanding. That is not acceptable, of course, but we follow what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, his Sahaba and his companions, and all the ulama who are qualified followed on the same footsteps. So if this is the meaning of the Salafi, we are all Salafi according to that.
لو انتقلنا بعد هذا إلى كلمة الصوفية، الصوفية تعبير مجمل، التصوف تعبير مجمل، فمنه ما يحمد ومنه ما يذم، نعم، ومنه ما يقبل ومنه ما يرد. إن قصد به التزكية وإحياء الربانية وتحقيق مقام الإحسان في الدين فكلنا صوفيون بهذا المعنى، تبقى المنازعة في التسمية. أما إن قصد به البدع والمحدثات وأوراد وطرق وخرافات وبناء المساجد على القبور تعلق بغير الله عز وجل، فهذا أمر آخر اختلط فيه الحق بالباطل. الذكر وإحياء الربانية جيد، البدع والمحدثات مردودة، الشرك وعبادة غير الله كفر، فكل حاجة بحسبها يحكم عليها بحسبها. فلا يصلح أن تقول التصوف حق كله ولا التصوف باطل كله، تعبير مجمل نفصل فيه، ما وافق الوحيين مقبول وما خالفهما مردود، وبهذا نأخذ هذا المعيار الجميل المنضبط في أيدينا، نقبل ونرد من كل تعبير حادث. وبالمناسبة استخدام كلمة التصوف لم يعرف إلا بعد المئة الأولى، يعني في مجتمع الصحابة هذا المصطلح لم يكن شائعا، لكنه شاع بعد المئة الأولى. وعلى كل حال لا نريد أن نحدث مشكلة حول المصطلحات، دعونا نحرر المضمون ماذا يقصد به. إن قصد به تزكية وربانية وسنة وإحسانا الحمد لله، إن قصد به خلاف هذا بدعة أو شركا كان مردودا، الإخفاء الصواب التفصيل بحيث نعرف ماذا نقبل وماذا نرفض، وهذا معيار يحقق العدل ويحقق التوازن والموضوعية مع كل المصطلحات الجديدة.
Okay, for the Sheikh said about the Sufia, this is a general term that some of it would be praised, some of it would be repudiated and not accepted, some of it, you know, taken, some of it rejected. If we mean that to purify one's soul and reach the stage of Ihsan, then all of us are like that, and then it's a matter of names and a matter of terminology. But if it is worshipping the graves and doing bid'ah and you know, doing things that would lead to shirk wal a'udhu billah, this is not accepted, of course, and everybody will agree with that. So our standard or our measurement is whatever agrees with the Quran and the Sunnah, it is accepted, and other than that, it is not accepted. And this term, the Sufiyya, came after 100 years of the Hijrah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So let's not talk about the terminology or the names, let's talk about the substance or the essence and the core of what we are talking about. If it is purifying one's soul, as we said, Alhamdulillah Rabbil Alameen, and we don't want to create problems between people here, and this would be the standard of justice and fairness, inshallah.
يعني وبالمناسبة لقد سئل أحد المتصوفة عن ميراث القوم في هذا فقال إذا رأيتم الرجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بأمره حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. ثم قال آخر وهو الجنيد رحمه الله إني لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهد عدل الكتاب والسنة.
So one of the followers of Tasawwuf, Sufi, all the times he made a statement. He said, if you find a person who claims to be Mutasawwuf and he's flying in air in front of you or walking on water, don't accept whatever he said unless it agrees with Quran and Sunnah. So that, you know, this is his action, fine, but whatever he says, not because of that, but because it is in accordance with Quran and Sunnah, and this is our measurement. That's one of the people who follow the Sufi. And another great scholar of Sufi, also Imam al-Junayd, he said that whenever something comes in my heart from what the, you know, followers of Sufism say, something in my heart, then I don't accept it except with two just witnesses. One witness is the Quran, and the other witness is the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. All right. One of the sisters, she asks that she made wudu before she wears the hijab, and then she wears the hijab. After that, she wants to do wudu again. Does she wipe on the hijab on her hair? How it is done?
Allahumma hadina sawa as-sabil ya Rabb. اختلف أهل العلم في حكم مسح المرأة على الخمار إلى ثلاثة أخوة. القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك لا يجوز، ثم حكموا على من تمسح على خمارها ولا تمسح على جزء من شعرها بأن وضوءها باطل. المذهب الثاني وهو للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عنه أنه يجوز المسح على الخمار بالنسبة للمرأة وأن وضوءها صحيح، وهو قول ابن حزم رحمه الله. الفريق الثالث يعني يفرق ما بين ما يشق نزعه وما يسهل. إن كان الخمار المرأة في مكان عام في دورة مياه عامة في سوق عام برا، ليست في بيتها ولا في داخل منزلها، فلا ينبغي أن تمسح على خمارها لأنه لا يشق عليها نزعه. أما إن كان في مكان عام أو في ظروف بحيث يصبح نزعه شاقا عليها ففي ذلك رخصة. يبقى فرق بين ما يشق نزعه وما يسهل، فأجازوا المسح على الأول ومنعوا المسح على الثاني، ولعل هذا هو أظهر القولين وأولاهم بالاعتبار، والله أعلم.
There are three opinions about that, about wiping on the khimar for the ladies. The first opinion, which is the majority of the scholars, that it is not allowed, it is not permissible. And if a woman makes the wudu and then she wipes only on her hijab, so the wudu is not the wudu is void, it's not acceptable. The second opinion is the opinion of Imam Ahmad ibn Hanbal in one of the narrations from him, and the opinion of Ibn Hazm as well, and he said it is allowed, so the woman can wipe and no problem. And the third one, they differed or they made some explanation here. They said, you know, it depends on, it is hard to take, it causes hardship, or it doesn't cause hardship. So if she's at home or somebody's home and she can take off the hijab and then she can put it easily, then she has to wipe on her hair. But if it is hard, like you being in a public place or outside of your home, and it becomes hard for you to do that, then you know you can wipe on the hijab. So this third opinion, the hardship agrees with the second opinion here. But the first opinion says no at all. So the next one is, what is the, how important to cover the head for the male while he is praying? حكم تغطية الرأس للرجال في الصلاة.
لا يلزم تغطية الرأس في الصلاة. احنا حتى عندما نحرم بالحج او العمرة لا نغطي رأسنا ولا نقول ان صلاتنا في حجنا وعمرنا وعمرتنا اقل او ادنى منزلة من صلاتنا خارج حالة يعني الاحرام. يعني لكن لا شك ان الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب على حالته انه كان يعني يغطي رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. فان اخذتها من هذا الباب فلا حرج، لكن كان هذا غالب هديه في الصلاة وفي غير الصلاة. ومن اجل هذا المسألة مرتبطة هنا بجانب عرفي. الامام الشاطبي رحمه الله يقول ان نزع العمامة وكشف الرأس في البلاد المشرقية من خوارم المروءة، لكن نزعها وكشف الرأس عندنا وفي بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا، أن هذا ليس من خوارم المروءة في شيء. فالمسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فكان شائعا في عالم العرب العمائم تيجان العرب، هذه أمر كنشر متعلق بالثقافة السائدة. يعني كما كان يعتم أبو بكر كان يعتم أبو جهل وكان يعتم أبو لهب. قصدي المسألة ترجع إلى ثقافة البيئة الشائعة الموجودة، وليس فيها تخصيص ديني شرعي بأفضلية معينة. المسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال.
So the Sheikh said there is no necessity or there is no fard or wajib to cover male's head in the salah or out of the salah. But if you look in the sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, you will find that most of it that he was wearing صلى الله عليه وسلم something on his head, imama, a turban. But it's not about the salah only, it was the salah and out of the salah, and this was the culture. So Sayyidina Rasulullah was wearing the turban, Sayyidina Abu Bakr was wearing the turban, also Abu Jahl and Abu Lahab was wearing turban as well. So this was the culture of the people. And then the Sheikh said that Imam al-Shatibi, and Imam al-Shatibi is one of the scholars of Andalus, which is Spain now, and he mentioned that taking off one's imam and walking in the streets, you know, without the imamah, in the east, he means in Iraq, you know, the east, you know, they are the west, but the others are east. He said in the eastern countries, this is more of a defect in one's reputation, and it is not something praiseworthy. It's bad. But in his place, which is Spain now, he said that's okay for a man to for a male to walk without anything on the head. So the Sheikh said this is more of a cultural issue. It is not of any importance. But in the ihram, for example, a person cannot cover their hair. So the rule here is the opposite rule, that you should not be covering the hair in the ihram. Other than that, it is jaiz for the man. It's permissible. شهود النساء للجنازة والذهاب إلى الكنيسة، يعني في واحد من الأسرة في الكنيسة غير مسلم، هل ممكن تروح الكنيسة أم لا؟ Can I attend the funeral of a non-Muslim family member at a church?
الحديث هنا عن شهود النساء للجنائز كده يا شيخ؟
هي معلش الترجمة الحديث ان هي تحضر جنازة فرد من افراد الاسرة غير مسلم في كنيسة.
وكيف عرفت ان هي سيستر؟ يبقى السؤال يعني مرة ثانية، هل يجوز للمسلمة أن تشهد الجنائز بصفة عامة وأن تشهد جنازة غير المسلم أو المسلمة بصفة خاصة؟ يعني إن كان المقصود بشهود الجنائز أن تصلي، يعني أن تقف مع المصلين، فإن صلاة النساء للجنائز مشروع كصلاة الرجال تماما. إذا جاءت جنازة إلى المسجد وصلينا عليها يصلى ورانا النساء، هذا ما في حرج. لكن يعني أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا الذهاب إلى المقابر. عندما تشيع جنازة إلى المقابر يشيعها الرجال، هل يتبعه النساء أم لا؟ هذا موضع النظر. وأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا في المنع. نحن ننصح بلاش يا أخوات الذهاب، من أصرت أن تذهب فإننا نغض الطرف عنها ما دامت متماسكة، لا تلطم وجها ولا تشق جيبا ولم تخرج متبرجة بزينه ونحو ذلك، فنحن نغض الطرف عن هذا لقول أم عطية ولم يعزم علينا. طب ماذا عن زيارة النساء للقبور؟ هذه قضية خلافية بين أهل العلم، والصواب والراجح أنه جائز كجواز ذلك للرجال، يعني لأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أمنا عائشة ماذا أقول إذا ذهبت إلى البقيع، علمها ماذا تقول، ولم يقل لها وأنت مالك مال البقيع أصلا، أنت مالكيش أصلا ذهاب، لعلما تقولي كيت وكيت وكيت وكيت. ورأى امرأة عجوز تبكي عند قبر، فلم يقل لها ما الذي جاء بك إلى القبر، إنما قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري. يعني ولأن العلة من الذهاب إلى المقابر فإنها تذكركم بالموت وتذكر الآخرة وتذكر بالآخرة وترق القلب وتدمع العين، وهذا مطلب مقصود للرجال وللنساء. يعني لكن إذا خيف من امرأة بعينها أنها عاطفية جدا وإذا ذهبت هناك تنتحب وتلطم وجهها وتشق جيبها، لا يبقى هذه بالذات طبعا تمنع ولا ينبغي لها أن تذهب. دي القاعدة العامة فيما يتعلق باتباع الجنائز أو بزيارة القبور بالنسبة للنساء. لكن بالنسبة لجنازة غير المسلم، إن كان هناك ما يقتضي شهودها، واحد يعني مات أبوه، ماتت أمه، مات رحم ذو رحم محرم منه، في هذه الحالة يعني يقتضي البر وحسن الصلة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تواسي أهله وأن تشهدهم في هذا المصاب، لكن بتجتنب الجزء الديني. يعني إذا وقفوا في صلاة كنسية أو في عبادة كنسية يؤدونها على الميت، فنحن نجتنب هذا القدر ولا نشهده لكي لا نشارك في مشاهد شركية. أما ما وراء هذا، إذا وجد مقتضٍ من قرابة وصية رحم، من زمالة، من جوار في بيت، من حرص على التألف، تألف قلوب هؤلاء على الإسلام، عندما يروننا نواسيهم في مصائبهم وكوارثهم ونحوي، إذا ولد مقتض لهذا أرجو أن لا حرج، واجتنب الجزء الديني المتعلق بمراسم تشييع الجنازة.
So the Sheikh said three things. Number one, about following the janazah, following the janazah funeral to the graveyard. The Sheikh said, Umm Atiyah radiallahu anha, one of the female companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, she said that we were prohibited, but it was not emphasized. Means he told us sallallahu alayhi wa sallam not to go, but he did not emphasize and he did not enforce it. So it's an open-ended. So she can go, follow the funeral as long as dressed properly, keeping calm and composed, and not creating any fitna or any problem or anything like that. So the women like the men, and there will be no problem. So issue number two, visiting the graves, not because of a funeral, but just going initially to visit the grave. Sheikh said it is both open for men and women, whatever the order for men and the women. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I used to prohibit you from visiting the grave. Go visit it because it will remind you of death. And it reminds you of the Akhirah, and there is no difference here between men and women. And the dalil for that, said Aisha radiallahu anha, she asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, what should I say when I go to Baqiyah? Baqiyah is the graveyard. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did not tell her why you are asking or you should not go, but he taught her actually the dua. So that means the women can go and visit the graveyard at any time that they want. And also Rasulullah SAW, one time he was visiting the graveyard and he found an older woman crying in front of a fresh grave that it came later for her son, and he did not tell her to go away or why you are here or anything like that. So that's the second part. Now the third, when the person involved in the funeral here is not Muslim. So the Sheikh said there is the religious part, the religious rituals, and there is the social aspect. Social aspect, it is family member, or it's a friend, or it's a co-worker, or a classmate, or someone that you want, you know, to get people to know about Islam or da'wah. Yani. So that's okay to go and, you know, attend the funeral as long as you are not participating in the rituals that when they stand and do certain religious, you know, prayers or him or, you know, any of the wordings or any of the dua that they do. So don't participate in that. And you have to know that only you go when it is necessary, when you know that there is a benefit coming out of that. If you can avoid and there is no issues, it's better to avoid. Also, the Sheikh also mentioned that if there is a sister or there is a woman that who is known that she's very emotional, and if she goes to the grave in general, she is going to scream and wail and she will do bad things. This is the one that it is fard not to go. So she is supposed to be prohibited from going, because this is the whole issue for, you know, non-visiting the grave, or visiting the grave is to remember and cry, and there is no problem for that, inshallah, if it is done in a proper way. سؤال شيخنا الأخ ما شاء الله عمل مليها أسئلة يعني. هنقول سؤالا سؤالا إن شاء الله. تكلم على nowadays a lot of Islamic financing companies are walking here and they are claiming Islamic finance. Would you please let us know if it is correct?
بالنسبة لشركات التمويل العاملة على الساحة الإسلامية التي تتولى تمويل شراء البيوت، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد عقد دورة كاملة للنظر في عقود هذه الشركات، واستدعى بعض القائمين عليها واستحضر نسخة من عقودهم وناقشهم، وبعد مناقشة مطولة انتهى إلى قرار منشور على موقع المجمع amjaonline.org، فأرجو أن ترجعوا إليه. وخلاصته بالنسبة لهذه الشركات، وكان قد ناقش جايدنس ديفون بانك يو اي اف اند امين هاوسين، يعني إن خلاصة القول في هذه الشركات أنه يجوز التعامل بعقودها عند الحاجة. إذا وجدت حاجة نعم تعامل مع عقودها، لأنه وإن وجد فيها بعض أوجه القصور أو التقصير لكنها لا ترقى إلى مستوى إبطال العقد أو تحريمه.
The Sheikh said about Islamic financing companies. There was an AMJA conference. All of the conference was about Islamic financing and you know, home financing and all of that. And then the Sheikh said we looked at all the contracts of few of those, and they even called representatives from all these companies, and then detailed discussions took place. And then there is a detailed fatwa resolution about that. It is an AMJA website, amjaonline.org, and then you can go and see it in both in Arabic and in English. The outcome of that, the Sheikh said, guidance, Amin, Devon Bank, and
yes. UIF.
University Islamic financing. So those four, the Sheikh said, you can. It's permissible to deal with it when there is a need for that. For it, it's permissible to deal with it when there is a need and necessity. Since there is a couple of conditions there that they are not compliant, but it does not void the whole contract. So the contract is that's as close as it comes to the Muslim, the Islamic, you know, compliance in here with whatever available. But you can go, inshallah, and read more on that. Next question: is it permissible to have a meeting at work if you are the only person of the opposite gender, yani man with all women or women with all men?
الاجتماع الذي يكون على هذا النحو إذا اقتضته ضرورة عمل، يعني إذا كان لابد له من حضوره لاعتبار ضرورة مهنية تقتضي هذا الحضور، يشهده ويتقي الله ما استطاع. لأن الخلوة هنا إن كان المقصود النظر إلى جانب الخلوة فالخلوة منتفية. إذا وجدت امرأة مع مجموعة رجال أو رجل مع مجموعة نساء فباب الخلوة منتفي. يا لك يبقى باب الفتنة قائما، يجتهد المسلم في تقليله ما استطاع إذا اقتضرت ذلك حاجات مهنية.
So the Sheikh said it is, if it is work necessary, then you do it and fear Allah Azza wa Jalla as much as possible and avoid the fitna. Because the fitna is remaining even though khalwa is not here the case, when there is one woman and more than one man, or the opposite, one man with more than one woman. So it's not called khalwa here because it's not one on one. But the fitna is still there. So if it is necessary, if it's not necessary, then it should be avoided altogether. But
or need.
If there is need, necessity, and if there is need, or there is a necessity of work, then there is no problem, inshallah, and the person should have piety and righteousness. قبل واحد واحد بس واحد. نعم.
هم ما سألوش يا أخي.
ماشي. Right. Okay. If a wife applies for khula, then husband and wife live together in the same house until the divorce is final or divorce happened. Is this correct?
Okay.
Now, Sheikh doesn't need translation.
لو أن الزوجين اتفقا على الفرقة وقدموا الملف إلى القضاء، هل يمكن أن يعيش معا في بيت واحد تحت سقف واحد يعني قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة؟ الجواب عن هذا، نحن نريد أن نقول إن الذي يملك عقدة الزواج الزوج وليس القاضي. هذا الفرق بين الكونسبت الإسلامي في هذا وبين المفهوم الغربي. الذي يملك عقدة الزواج الزوج، فهو الذي يملك أن يطلق أو أن يقبل الخلع، لكن يأتي دور القضاء الشرعي مع الزوج المضار الذي أمسك زوجته ضرارا وأبى أن يفارقها أو أن يسرحها بالمعروف، فهنا يأتي القضاء لرفع هذا الضرر. فإذا أخذنا هذا الكلام طبقناه على القواعد، هل الزوجين الزوج عندما قبل بالخلع أو عندما قبل بالطلاق هل قال أنت طالق ثم ذهب إلى المحكمة لتسجيل هذا وتوثيقه؟ إن قال أنت طالق فقد صدر الطلاق واحتسب عليه لحظة صدوره منه، لحظة نطقه به، لأنه هو الذي يملك عقدة النكاح وليس القاضي. وتبقى هذه الفترة هي فترة عدة المرأة فيها في عدتها. إن كانت الطلاق رجعيا نعم لابد أن تبقى في بيت الزوجية إلى أن يأتي إلى أن يبلغ الكتاب أجله. أما إن كانت خلعا فلا تبقى إلا إذا انتفت الخلوة، لأن الخلع ينهي العقد الزوجية بمجرد صدوره، يعني الزوجة أصبحت أملك بقرارها من لحظة صدور الخلعة، فتستطيع بعد حيضة واحدة أو على قول أو ثلاث حيضات على قول آخر أن تتزوج بمن تشاء، ولا يملك زوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا هو الفرق ما بين الخلع والطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي المرأة لا تزال زوجة أو في حكم الزوجة أثناء فترة العدة، ولا تستطيع شرعا أن تفارق بيت الزوجية، ولا يستطيع شرعا أن يخرجها زوجها من بيت الزوجية، لقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة. أما الخلع قضية مستقلة، الخلع هي تملك أملك بنفسها وبقرارها بمجرد صدور الخلع، فإن أراد أن يرجع إليها أهلا وسهلا، عقد جديد ومهر جديد. هذا هو الفرق بينهما. فإن كان خلعا وهيعيش مع بعض لابد يكون فيه أولاد كبار عشان تنتفي الخلوة، وهي تبقى لبس حجابها لأنها امرأة أجنبية، والأولى إن كنا أمام خلع أن يفارق بيت الزوجية لأنه رجل أجنبي.
Right. So the Sheikh said that when the file of the divorce is with the judge, the court, you know, they should live together or not. The Sheikh said we have to understand that the authority on dissolving the marriage is with the husband, not with the judge. with the judge in the civil court here in the West, but according to Islam, it is with the husband at all the time. So if it is a divorce, unless there is some abuse or domestic violence or problem like that, then the judge is the one who have the authority who stays with who. This is the general rule. If the man said to his wife that you are divorced, and then they file for the divorce in the court, the divorce counts Islamically with the utterance of that divorce. When the divorce is said, it is counted as divorce. If it is the first or the second, then it is an irrevocable divorce. It's a revocable divorce, minor revocable divorce. Then, you know, she stays at home if it is the first or the second, and there is a idda, the waiting period, and then they return back together according to the rules. Now, if it is khula, that means the wife gives up her right in order for him to leave her or divorce her. So from the minute that that takes place, she is separate from him. She is not his wife anymore, and she can wait only for one period or three different opinions, and then she can marry someone else. And the khula is done, and she is a stranger woman for him. And if they want to marry again, they have to marry with a new contract and a new mahran. The whole thing is new. Now, the sheikh said if the khula is done and they are living at the same house, there has to be some older kids. Because she has to be wearing hijab, and there will be no khalwa, and he's a stranger man for him. He is a stranger man for her, and she's a stranger woman for him.
And it is better to...
It's better to avoid. It's better to... Once the khula is done, they should not be living in the same house. طيب. So that's كيف how do we explain ما ملكت أيمانكم to our friends?
Okay. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين.
أنا أمين يعني ما أقول اللي موجود.
الرقيق ليس بدعة إسلامية. الرقيق كان موجودا من قبل الإسلام. لم يحدثه الإسلام. وإنما الإسلام نظمه وضيقه وسعى إلى تصفيته. إن الرق ليس إحداثا إسلاميا، ليس ابتداعا إسلاميا، لم يبتدعه الإسلام، لم ينشئه من العدم، إنما كان موجودا وثقافة شائعة في مجتمعات الحروب مشتعلة وقائمة، والناس يأخذون أسر الحروب ويتخذونهم رقيقا، ويبقى في قضية مفادات أسرى بأسرى في حرب قادمة. فجاء الإسلام وهذا هو الحال. يعني فماذا فعل؟ أولا أعاد للرقيق كرامته وإنسانيته. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفتح باب تصفية الرق وتحرير الرقيق على أوسع مصراعيه، فجعل الرق كفارة، تحرير الرق كفارة لكثير من المعاصي والأخطاء والكبائر والجرائم، جعل تحرير الرقيق كفارة عنها، وفتح الباب واسعا لتصفيته، ومن حيث المبدأ جف فف منابعه ومصادره، فجعلها فقط في الحرب المشروعة. وإذا اتفق العالم يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات على منع الرق، والأمم الإسلامية أقرت بهذا، يصبح الرق مسألة تاريخية منتهية. فيعني لأن العالم تواضع على إنهاء مسألة الرق، والمجتمعات الإسلامية شاركت في هذا ووافقت عليه، فأصبحت مسألة الرق مسألة تاريخية، الحديث منها حديث عن ماضي انتهى.
The Sheikh said that slavery, it is not an Islamic innovation, that has been a human trait and a human practice since the beginning of life here. So Islam did not do it, but actually Islam organized it, disciplined it, and Islam tightened the sources and opened the ways of freeing the slavery. So it opened freeing the slavery by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advising that whoever have a slave, they are your brothers and sisters. You should take care of them, feed them like you eat what you eat from, and dress them from what you dress. And if you order them or you assign them to do something that they cannot do, you have to help them. And then Islam may open the way of freeing slaves as an expiation for many mistakes, major sins, mistakes, problems to open. So this is opening the existing slavery to come out. And then the Islam also drive the sources that saying that you cannot enslave someone, except if it is war, just to exchange captives and so on. Now the Sheikh mentioned a very important point, which is to finish this. He said that if the international community agrees that there is no slavery, and we are part of the international community, then there is no slavery and nobody can practice that, and it becomes no more than a historical fact to talk about it from a historical point of view. That's it. Next question, sisters and brothers. Yes, sir, it's okay. How the Muslim community will afford the new political opinion again Islam by the new government? I don't know. So what should be the political الحصل يعني.
اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. أول ما نوصي به أنفسنا وإخواننا في الله، إحياء الربانية والتزكية، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يدفع إلا بتوبة. ما يقع بنا من نوازل لابد أن نرجع فيه إلى أنفسنا أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إن النوازل لا تستدفع بالأسباب المادية وحدها، نما تستدفع بالتوبة وبالضراعة وبالرجوع إلى الله عز وجل. ولقد قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. المسألة الثانية يعني الاستفسار للدفاع عن الحقوق، ونحن نعيش في مجتمع يكفل حقوق الأقليات، وقد تضمن ذلك دستوره وقوانينه المتعاقبة، والمجتمع حفي بها حتى وإن حدث تصريح بخلافها في تصريحات لاهثة أثناء سعار انتخابي، لكن في النهاية الشعارات الديماجوجية والكذا تنتهي، ويرجع الأمر في النهاية إلى القواعد والمعالم المؤسسية التي قام عليها هذا المجتمع. فعندنا حقوق نحافظ عليها، نستبسل في الدفاع عنها، نوثق علاقتنا بمنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الأقليات. أنا سأذكر لكم شيء جاءني قبل ساعة، وإن كان أصحابه قالوا لي ينبغي ألا نشيعه كثيرا حتى تتبلور معالمه. فيه من الأمريكان غير المسلمين حركة قوية تقوم الآن داخل الولايات المتحدة، يعني يريدون أن يقولوا نحن نريد أن نعتنق الإسلام شرفيا، خلي بالك التعبير ده، وأن نعلن عن يعني عن حركات مليونية لاعتناق الإسلام اعتناقا شرفيا. يعني ما يقصدش أن يدخل فيه معتقدا إياه، يقصد فيه لمجرد دعم المسلمين في مطالبهم، وصورة من صور إظهار الدعم أن يعلن أنه أسلم، حتى يقول إن أردت أن تحارب المسلمين فنحن جميع هذه الملايين التي نحدثك عنها نحن مسلمون مثلهم. هذا كان له نظير عكسي في الشرق. في الشرق في لحظة من اللحظات كان كثير من النصارى يقولون نحن مسلمون ثقافة ونصارى ديانة، نحن ثقافتنا إسلامية، روحنا إسلامية، مشاعرنا إسلامية، وإن كانت دياناتنا نصرانية. حتى قال أحدهم يا محمد قسما بديني ودين ابن مريم إني لأطل عليك من هذا الحي من شبابيش البيعة إن عيوننا في الإنجيل وعقولنا في القرآن. هي لخبطة، لكن في النهاية نوع من أنواع إظهار الولاء أو الدعم أو المؤازرة لمسلم مظلوم في لحظة من لحظات الاستضعاف التي يمكن أن يتعرض لها. الاستبسال في الدفاع عن الحقوق من خلال الآليات والوسائل المشروعة وهي كثيرة ومتاحة والحمد لله رب العالمين. من المسائل المهمة أن احنا يعني الاستمساك بالثوابت. اذكروا قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تجعل فتنة الناس كعذاب الله. إن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فيا أخي الثبات الثبات الثبات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ جاءنا سؤال لعله يعرض هنا: ماذا عن المسلمة إذا تعرضت لما يقتضي أن تنزع حجابها؟ هل يجوز أن تنزع حجابها أم لا؟ خلي ده سؤال مستقل، أنا متأكد سوف يأتي في قائمة الأسئلة إن شاء الله.
Yeah, the Sheikh said that we have to advise ourselves and all the brothers for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala that number one, there is no calamity that befalls us except because of the sins, and it will not be removed except with a sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to face that with going back to Allah subhanahu wa ta'ala and making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, also taking the material means by which to remove the hardship and the problems. So this is number one. Number two, that we have to stand firm in defending the civil rights and the human rights. And this society is based on that. Even though you hear this, demagoguery and the slogans at the time of elections, this is one thing and governance is another thing. So this society has tools and has ways and it has civil rights organizations and advocacy groups that you need to partner with and you need to work with so we can bring the rights to the people of the right. The Sheikh mentioned something that happened an hour ago. He said that there is a strong move in the United States formulating right now, people sending questions to him and other scholars, that can they adopt or not convert, can they call themselves Muslim as honorary conversion to Islam? Yes, exactly. With large numbers. Millions. So millions of people actually, that they want to call themselves Muslim in case something is targeting as Muslims. He said, we are not just 3-4 millions, we are like 70 or 80 million Muslims here. So can they do that or not? So it's something in the works. Yeah, I was just talking about it. So the Sheikh saying this happened even before, that people in Egypt, for example, they were saying that we are Christians by religion, but we are Muslims by reasoning and by culture. So the Sheikh said this is a way to help the transgressed and help the oppressed, which is something that we need also to look at. But the Sheikh said at the end, we have to hold firm to our foundations, to our foundation. And he mentioned two ayahs. They finished the answer with, he said that there are among people that whenever they are tested, they said we believe, but whenever they are tested, whenever hardship comes on them or a calamity comes over them, they consider the people and the punishment of the people like the punishment of Allah, or they are afraid of people like the Muslim should be afraid of the punishment of Allah. They are not the same. Then the Sheikh said the other ayah, that someone worship Allah subhanahu wa ta'ala not on a firm ground, in a wishy-washy way. So whenever they have good, they continue worshipping. But whenever they have hardship, they give up their identity and they worship, and they are afraid to be identified as a Muslim. The Sheikh said, I'm sure there will be a question talking about the women taking off their hijab, so we'll just leave it when the question comes, inshallah.
بقي الكلمة أخيرة توصية في هذا الموضوع: التداعي إلى الجماعة والائتلاف والتناهي عن الفرقة والاختلاف. هذا هو الوقت الذي يتداعى فيه أهل الدين المؤسسات والتجمعات والهيئات أن يلتقوا وأن ينسقوا في مواقف مشتركة ومواقف موحدة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا كنا ندعو إلى التعايش والتنسيق مع الملل الأخرى، فكيف بأبناء الملة الواحدة؟ التداعي إلى الجماعة والائتلاف، التناهي عن الفرقة والاختلاف، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. فهذه فرصتنا أننا نتراحم، أن نتضام، أن نتقارب، أن نزيل ما بيننا من توترات واحتقانات، ألا ننقل حرائق الشرق إلى الغرب، ألا نسمح لأوجاعنا المسافرة معنا من الشرق أن تحكمنا في الغرب. نحن كثير منا جاء بأوجاع مهاجرة، أوجاع حزبية وأوجاع تنظيمية وأوجاع كذا، فلا ينبغي أن نسمح لأوجاعنا المهاجرة أن تدمر جماعتنا وأن تمزق صفوفنا في هذا البلد. بارك الله فيك.
The Sheikh said the last thing that he cannot emphasize enough on it, that you know, we have to call each other to become part of the jama'ah and the congregation and the community and the society, because this is rahmah from Allah subhanahu wa ta'ala. Division is a punishment. Division is suffering. Whenever people gather together, they are saved. Whenever they are divided among themselves, they will have problems and they will suffer turbulence. And the Sheikh said we should not bring also the packages that we came with, migrated with us from the East, we should not bring it here to the West. We have problems, we have social issues, political issues, and so on. We should not bring that over here and let it affect our jama'ah and our community. May Allah Azza wa Jalla bless you all. طيب. Change gear, the Sheikh. What is the ruling of a husband taking another wife? Does he have to tell his former wife before taking another wife? The word wife mentioned like three times in the same. So that's three wives.
بدأنا أسئلة مفخخة.
We start trapping questions.
Anyhow, يعني سأذكر القاعدة أولا، يعني ثم نعلق تعليقا مفيدا بعدها. القاعدة يعني أن إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من قبيل حسن العشرة ومن قبيل المودة والمحافظة على العلاقة الطيبة بين الزوجين، لكنها ليست شرطا لصحة الزواج. في فرق بين ما كان من جنس حسن الخلق والمروءة وحسن العشرة، هذا باب، وكونه شرطا لصحة الزواج الجديد هذا باب آخر. احفظوا القاعدة: من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه. مرة ثانية: من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، لكن إعلامها حسن عشرة وتودد ومروءة وأصالة وموقف جميل. المسألة الثانية حول المبدأ في ذاته: في البلاد التي تجرم التعدد لا ننصح بالتعدد إلا زوجة حاجات وطئة حاجات شديدة جدا، في هذه الحالة لكل حادث حديث. لكن بصفة عامة كروح عامة تسري بيننا، في البلاد التي تجرم التعدد لا ننصح بالتعدد. نحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لكننا نقول نتخلى عن هذا، نتجاوز عنه، لأنه ليس واجبا، هو جائز. فقد أترك بعض الجائزات دفعا لمضار أكبر أو شيء من هذا القبيل.
Okay, Sheikh said that first we have to mention the rule, then we talk about, you know, the situation. So the rule in this marrying second, it is not a condition for the validity of that second marriage that the first one will give permission. And whoever does not giving permission does not count, then their knowledge also, it is not a condition for that marriage to happen. So it is not a must to know. But it is from the good morals, the good manners, the good companionship, the love and the compassion. Then the person ought to tell his wife from that perspective. It is not a must, it is not a condition for the validity of that marriage. So that is the rule. Then the Sheikh said here, the principle here in the countries that prohibits that or make it as a crime or an offense, that it is not advised to do that. It is jaiz, it is permissible, but we leave permissible things, we leave halal things, because there will be a bigger problem or a bigger shortcoming or a bigger disadvantage that will happen individually and in the community level as well. We are not forbidding what Allah Azza wa Jalla allowed, but we are saying that, you know, preventing harm precedes bringing benefit. So the Sheikh mentioned that, yeah, in that regard. طيب شيخ، يعني السؤال التقليدي اللي دائما بنقوله كل مرة، على اللحم والراجل عايز يعرف بالضبط يعني بالذات تشيك فيليه سبيشال تشيك فيليه. So eating eating fellow, I see fellow Muslims eating. Wallahi subhanallah, I don't have glasses and this is so tiny. I mean, so, but eating non halal zabiha meat from Chick-fil-A. And another one I cannot read. يعني. They say Allah, it's so big. They say the right one. They say it is okay to eat. Is it okay to eat this kind of meat from outside?
شيك فيلي اللي هو الدجاج بدون عظم يعني.
هو محل اسمه كده يا شيخ.
إنما ده معناه يعني.
لا.
الدجاج بدون عظم ولا لا.
هو محل اسمه كده يعني. It is not a fillet chicken. It is called chick fillet.
هنا والشفا. هنا والشفا.
Not fillet chicken يعني. It is chick fillet.
أيوة مرحبا.
زي برجر كينج كده ماكدونالدز يعني.
الحمد لله انت اضحكت اخوانك القليل يا اخي
طبعا يا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا دورة كاملة حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. مقرراتها وتوصياتها موجودة على موقع المجمع amjaonline.org وموجودة باللغتين العربي والإنجليزي وفيها تفصيل جميل وأرجو أن ترجعوا إليها. والله المجمع نعمة من أعظم نعم الله في هذا البلد لأني بخليل في كوكبة من المشايخ المتخصصين والمنقطعين الذين يعتنون بهمومك وبنوازلك صباحا ومساء ويقدمون لك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
تفضل. ما شاء الله. شيخ said there was a whole conference also about food and medicine, what is allowed and what is prohibited, and the whole discussion about that is available also on AMJA website, amjaonline.org. And subhanallah, it is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that this majma' or this assembly of Muslim jurists of America exists in North America here, because subhanallah that they debate and they talk and they discuss to give the Muslims, the brothers and sisters living in this country, easy to understand and easy to digest fatwas, alhamdulillah rabbil alamin. So please go and check that, because I have few questions about this issue, eating the meat, and if you are invited to a place that you know that it is non zabiha and so on and so forth. When it comes about marriage, my question is that true, the existence is that allowed in Islam, secret wife?
يعني سر في الزواج، يعني يكون الزواج سريا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. الإشهاد على الزواج من معالم صحة عقد الزواج. لابد من الإشهاد. الإشهاد فريضة. والإشهار فضيلة. فرق بين الإشهاد والإشهار العام. الحد الأدنى أن تشهد اثنين من الشهود العدول هذه فريضة، وعدها بعض العلماء ركنا من أركان عقد الزواج. أن تشهر أوسع من هذا فضيلة، لأن ده بيحقق للزواج قبول اجتماعي، اعتراف اجتماعي بهذه الأسرة الجديدة التي تكونت. لكن على كل حال هذا ليس بفريضة ولكنه فضيلة. يبقى نفرق بين الإشهاد، أن تشهد عدلين من المسلمين على زواجك، إن كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، ولي الزوجة والزوج واثنان من الشهود. ما زاد عن ذلك أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، كلام جميل جدا، لكن ليس شرطا في صحة العقد. الشرط هو الإشهاد. الإشهاد فريضة، والإشهار أوسع من هذا فضيلة ومندوب.
The Sheikh said to answer that, we have to know that having witness, two witnesses for the marriage contract, it is a must, it is a fard. Some of the scholars even make it a rukun, means a pillar of the marriage, without which the marriage is void. So this is a must to be done. So now two people know, so it's not secret anymore. Now, the second thing is ishhar, means publicizing the marriage, making a walima and, you know, having like a celebration and all of that. Sheikh said this is not a must and it's not a condition for the validity of the marriage contract. It's something nice that Rasulullah ﷺ advised. If somebody doesn't do it, as long as there are witnesses, there is wali, and there is the groom, and there is a bride, so the marriage is correct, inshallah, Rabbil Alameen. طبعاً في questions here, Sheikh, يعني celebrating, what is the ruling on celebrating Thanksgiving by having dinner with family gathering at that day, يعني.
استغلال يوم الثانكسجيفينج في صلة رحم وفي اجتماع العائلة في وقت أو في مجتمع يعسر التواصل فيه ويعسر أن تلتقي العوائل وأن يتواصل ذوي الرحم، استغلاله بهذا المعنى وبهذا المنطلق لا بأس به. أما أن يتداعى الناس إلى احتفال باسم الثانكسجيفينج، ليس لنا من العيد إلا الفطر والأضحى. أما أنك أنت تستغل المناسبة دي عشان تزور قرايبك، إن معك يوم، معك لونج ويك إند مثلا، تستطيع أن تزور فيه، إس أوكي. تشتري ترك لأنه رخيص، لأنه على كليرنس، وإحنا كلنا بنحب الكليرنس، فعايز تاخده تشتري في المناسبة دي وتطبخه على مدى شهر ولا على مدى أسبوعين، ماشي الحال. بس مش لازم في نفس اليوم ده تعمل الطقوس والمناسك دي، تعملها في نفس يعني اليوم. أكل الترك مشروع، لكن التداعي لاحتفال في هذا اليوم باسم عيد الشرك فيه تشبه بغير المؤمنين، وهذا لا يجوز. لكن أن يجتمع الناس اجتماعا عائليا اجتماعيا والمقصود استغلال الإجازة في صلة رحم واجتماع العوائل مشروع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الشيخ said that the most important thing is the نية. The intention, if you are using it as a long weekend and as a holiday to gather the family, because you cannot do that normally on other days, and everybody's off at that time, that's fine. Even to have dinner and even to eat turkey and all of that, no problem. But if you believe in it as we are gathering because of the Thanksgiving, we're bringing the turkey, we're cooking it that way, we have to eat it that way and all of that, then the ritual, then it comes out now to something else. So we're not supposed to do it like that. So innama al-amal bil-niyyah, you know, the niyyah is what counts. And the Sheikh said, you know, it's good to buy the turkey because, you know, it's clearance and we love clearance. We love, you know, discounts and all of that. You can cook it the same day, you can cook it the following day. Actually, Sheikh, it's cheaper the following day.
Good. Jazakallah khair.
Following day, it's cheaper, yeah.
هو الحقيقة أنا كنت أقصد أننا نتجنب طبقه وأكله في هذا اليوم بالتحديد، نأخرها إلى تحقيقا لمعنى المخالفة.
The Sheikh said actually it would be better not to cook it on the same day of the Thanksgiving. Maybe I misunderstood. But the Sheikh said don't cook it on that day, so you have differences here. So your niyyah becomes strong actually. So you can have any dinner you want, but if you insist on the turkey, that means you won't follow the ritual now. Right? So the Sheikh said, you know, can cook it the next day or the day after that. That would be much, much better, inshallah. But gathering on that day, there is no problem in it. Inshallah. طيب في سؤال برضو هنا شيخنا اللي هو سن شعب يعني سن السيدة عائشة في الزواج يعني كيف نجيب على هذا؟
بقضية طويلة ما في داعي.
This is a longer issue. We'll for another day, inshallah. طيب. الأكل اللحم الحلال. We talked about it also. Zabiha again, mashallah. Fine. All right, we did that. Where or what is a good suggestion for Islamic home financing? We did that. We answered that one.
Yes.
Alhamdulillah. Wa lahu dhu'ahim min sisters. How can we ensure, given the current political climate? We also talked about that. Alhamdulillah. What is the purpose of worship in Islam? يعني مفهوم العبادة في الدين يعني شيخ.
Yeah, can you say it again? What is the what?
Purpose. Yeah. What is the purpose of worship in Islam? To worship Allah, يعني. Did I understand?
ما هي غاية العبادة في الإسلام؟
Yeah. What is the purpose of worship in Islam?
الغاية تزكية النفس ومرضات الرب جل وعلا، أن تزكي نفسك وأن ترضي ربك، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أن تحصل الحياة الطيبة في الأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة هنا، ثم لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالغاية من العبادة أن تطهر نفسك وأن تزكيها وأن ترضي ربك جل جلاله، وأن تعيش حياة طيبة في الأرض، وأن تنعم بجنة الخلد ونعيم الأبد يوم القيامة. والذروة في هذا كله أن تنظر إلى وجه ربك الكريم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله.
The purpose of worship in Islam is to purify oneself internally, spiritually, and to please Allah Azza wa Jalla by following His orders. To purify oneself internally, to please Allah Azza wa Jalla by following His orders. To be removed away from the punishment of Allah and the hellfire, and to be admitted to Jannah and enjoy the na'im. Allah Azza wa Jalla says in the Quran, whoever does a good deed, whether male or a female, in this dunya, in this world, Allah Azza wa Jalla will give them a pure and happy life, and He will reward them with the best in the hereafter. And the ultimate or the utmost goal that every Muslim looking for and worshipping Allah because of is to look at Allah's face subhanahu wa ta'ala in Yawm al-Qiyamah. This is beyond even being admitted to Jannah. Allah Azza wa Jalla, for those who did the best in their life, Allah will give them al-husna. Al-husna is Jannah. Then Allah said waziyada and the increase. The increase here means looking at Allah's face directly subhanahu wa ta'ala. So that is the purpose of ibadah. To purify yourself, to please Allah, to get His reward, and to avoid His punishment, and to look at His face in Yawm al-Qiyamah, subhanAllah. Safar al-Mar'a, Shaykhna, if a wife is driving to another state for work, and the husband is living in another state, is it permissible if she travels without a mahram?
Al-Aslu, ألا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم. نعم، لورود أحاديث صحيحة يعني وصريحة ومباشرة تحمل هذا المعنى، لكن إذا اقتضت الحاجة سفر المرأة بغير محرم وانتفت الريبة ووجدت الرفقة المأمونة وأمن الطريق، فأرجو أن يكون في ذلك رخصة. الصحابة يا سيدنا عمر أذن لأمهات المؤمنين أن يخرجن إلى الحج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع الرفقة المأمونة. نعم، وقاس كثير من أهل العلم أسفار الطاعات والأسفار المباحة، كأنهم ربطوا بين تحريم السفر بغير محرم وبين العلة، فنظروا إلى العلة فقالوا إن خشية الفتنة أو خوف الطريق. فإذا أمن الطريق ووجدت الرفقة المأمونة ووجدت الحاجة ووجد إذن الولي الزوج أو الأسرة، في ظل هذه الضوابط يرجى أن تكون هنالك رخصة. وقد صدر قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه القضية بهذا المعنى.
There is also a resolution of AMJA in this regard, and it's available also on the website. But the Sheikh said that the original rule that the woman is not supposed to travel except with a mahram, and there are many direct hadith about that. But then the Sheikh said, if there is a need, there is a need, and there is no fitna, there's no doubt about it, and the road is safe, and there is a good safe group to travel with, the Sheikh said that he hopes that this is a rukhsa. Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu led the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam after his death sallallahu alayhi wa sallam that they go to Hajj without any, or travel without any mahram with them. So from that the ulama said that the reasoning of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was because of the fear that the women will vulnerable will be in a situation that they will have problems or there will be fitna from other men and so on. So if this were safe from that, and the road is safe, and the, you know, the there is a group that she travels with, and there is a company, so there is no problem, inshallah, Rabbil Alameen, for that. There is a rukhsa in.
What is the zawj al wali?
And then the Sheikh mentioned also that permission of the husband or the wali is needed also for before that travel. Salah fi regarding salah. What if I am able to pray in time, but there is no formal place for prayer? يعني مكان معد صالح للصلاة. Is it fine that I pray with my shoes on, or I pray on the car, in the car, and not facing the Qibla?
Not facing the Qibla in the car.
ثلاث أحوال يعني. Pray in the shoes, pray in the car, not facing the Qibla because of necessity.
بسم الله. الأصل أن تستقبل القبلة في الصلاة. هو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لا يستثنى من هذا إلا صلاة النافلة في السفر. نعم، على الراحلة أو الدابة أو الطائرة أو السفينة أو السيارة، إذا صليت نافلة في السفر على الراحلة فلا بأس، يسقط عنك واجب استقبال القبلة. وأيضا تستطيع أن تصليها من قعود وتومئ في ركوعك وسجودك. بالنسبة للقيام، القيام في الفريضة لا بد منه، صل قائما. متى يسقط؟ عند العجز، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن عجزت فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن أمثلة العجز عن القيام إذا كنت في الطائرة ومنعت من أن تصلي قائما، فلا تملك إلا أن تصلي قاعدا. لكن استقبل القبلة ما استطعت. إن كنت مسافر إلى الشرق، القبلة في مواجهتك هكذا، لا تحتاج أن تدير وجهك لا يمنة ولا يسرى. الانحراف اليسير لا يضر يعني. فاستقبال القبلة حيثما أمكن ينبغي أن نحافظ عليه في الفرائض. القيام ينبغي أن نحافظ عليه في الفرائض، يلزمنا هذا، ويسقط عند العجز، كما لو صليت في الطائرة وعجزت عن القيام. لكن نصيحة، وأنا يعني كثير السفر، كنت مسافر إلى الشرق بعد ما الناس تتعشى والدنيا تهدى والنور يطفي، واللي شرب خمر شرب وسكر ونام، ونامت الشياطين. في هذه الحالة تقدر تقوم لوحدك كده وتأخذ البطانية وتأخذ جنب عند الحمام أو المطبخ وتفش البطانية وتصلي في أمان الله، ولا ينازعك في ذلك. يعني اجتهد، إن استطعت الحمد لله، الأصل أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة في الشوز، الصلاة في الشوز جائزة، يعني بسبب أو بغير سبب، بعذر أو بغير عذر جائز. لكن ما ينفعش تبقى جايب الشوز وتدخل به الجامع هنا، لأن عندنا في الجامع فراش، حتى لا تفسد فراش المسجد يعني. لكن الأصل أن الصلاة بالحذاء صلاة مشروعة، ما دام الحذاء لا تعرف أن فيه نجاسة. إذا تأكدت أنك مررت بنجاسة ولم تمر بعدها على تراب يطهرها، في هذه الحالة تخلعها. فإذا كان المقصود هل أصلي بشوز قائما في الشارع، ولا أصلي بدون شوز في منطقة أخرى، هل أحرص على القيام أكثر ولا على خلع الشوز أكثر؟ لا، تحرص على القيام أكثر، لأن القيام فرض، أما خلع الشوز لا فرض ولا سنة.
في السيارة،
في السيارة إن كنت ستصلي نافلة يا حبيبنا، لك أن تصلي النافلة كما يعني كما شئت، خاصة إذا كنت مسافرا يسقط عنك القيام ويسقط عنك استقبال القبلة. أما إذا أردت أن تصلي فريضة، لا يصلح هذا إلا إذا كنت مضطرا. أما تقدر تركن، تدخل على ريست إيريا، تدخل على أي مكان آخر تستطيع أن تدخل فيه لكي تؤدي صلاتك بتمامها بأركانها، فلا تبغي بذلك بدلا.
الشيخ said the original rule is facing the Qibla, especially in the fard. Facing the Qibla, especially in the fard salah, obligatory prayers. But the voluntary prayer, the general nafil, you can pray while you are traveling on the mount, whether it's an animal or in the plane or in the car or the ship, it doesn't matter, even if you're not facing the Qibla. And you can also do it sitting, the nafla, do it sitting and, you know, move your head up and down. But for the salat al-fard, a person has to be standing. If they are able to stand, they have to be standing. Except if they are disabled from standing, then they can sit. The case of the flight, Sheikh said, if you're traveling to the east, you are facing the Qibla anyways. So you don't have a problem, even though you're not accurately facing the Qibla, but you're not in the general direction. And then the Sheikh said, if you're traveling in the airplane, instead of just praying, going ahead and praying while you're sitting in the seat, you can wait until, the food is served and people sleeping and, those who are drunk became drunk and everything. So then you can go to the kitchen or, close to the bathroom and all that, take your blanket and you can pray whatever you want. In regards to the shoes, praying in the shoes is okay, as long as you are not bringing your shoes and coming with it in the masjid where the carpet is here. If you are praying outside, also make sure that the shoes does not have najasa on it, impurities. If it does have impurities, make sure that it is, you went on a, place which has the dirt and so on, that it cleared that. But then the Sheikh said, if you have the option, whether you pray outside with the shoes or pray inside standing, something like that.
يعني إذا كانت المقابلة بين أن تترك القيام أو أن تترك خلع الحذاء.
If you have the option whether you stand, you're able to stand, or you take the shoe, you're not able to stand with the shoes, but you're able to stand without the shoes, right? Then you're supposed to choose the one standing with the shoes.
إن كان المقابلة بين المحافظة على القيام أو خلع الحذاء المحافظة على القيام أولا.
Yeah, so always standing precedes, standing overrides. So you're supposed to do everything possible to stand in the salah and do not replace that with it, especially in the fard. If you are driving in your car, you can park. You can park and pray if it is safe, and or when you reach or before you go, it depends. So you should avoid as much as you can just taking the rukhsa without trying to follow the rules of the salah. How should we Muslims treat Jews and Christians?
How should Muslim treat Jews and Christians? أنت بروهم وتقصطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر حسن الخلق والقسط هو العدل. فالقسط هو العدل والبر هو الفضل. بالبر والقسط وله مفردات كثيرة في مواساتهم في أفراحهم وأتراحهم وإعانة ضعيفهم وإطعام جائعهم وإغاثة ملهوفهم وأن يكون وراء هذا كله نية صالحة تألف قلوبهم لاستنقاذهم من الكفر وتألف قلوبهم على الإيمان.
طيب the Sheikh said that our duty as Muslims to deal with the Ahl al-Kitab, Jews or Christians who does not, who are nice to us, they are not, in a state of war with us or anything, to be fair with them and to be virtuous to them. So fair with them, give the rights and all of that, and also do the extra bir and virtue to them. We visit them, they're sick, attend the weddings. We deal with them, and if they're our neighbors or our the members of the community, there is no problem. It's a duty on us also to learn and be nice with the people of the book. Young Muslims and especially converts are interested in studying at Zaytuna or other institutes. Why should we choose Mishkeh?
سؤال جيد.
Good question.
أنا سألت أنا ضربت مشكاه مجرد فقط مثال والجامعات الإسلامية متاحة واختر منها أقربها إلى قلبك.
Yeah. Sheikh said I just give مشكاه as an example. All the Islamic universities and institutes are available. Choose whatever your heart desires. Yeah. That's why I said good question. What should I do if I miss Asr prayer and it is time for Maghrib? Do I pray Maghrib first or Asr first?
لابد من الترتيب فنصلي الفائتة قبل الحاضرة إلا إذا دخلت وجدت صلاة المغرب مقامة ودخلت إلى مسجد في هذه الحالة تدخل معهم بنية العصر فإذا سلم الإمام تقوم تأتي بركعة فتكمل صلاة العصر ثم تأتي بالمغرب بعد هذا يعني في كل الأحوال تأتي بالفائتة أولا ثم تأتي بالحاضرة بعد ذلك
So the Sheikh said the order in Salah is essential and it is important. So you should pray Asr first, then enter Salat al-Maghrib. But if the Jama'ah is going in the Masjid, for example, and he came and they started the Maghrib, join with them but with the Niyyah of Asr. So after they finish their 3 Raka'ah, you stand up and add another Raka'ah for Asr, then after that you pray your Maghrib alone. So that's better. But tartib and the order is very, very important. حلوة.
سؤال جيد.
Good question.
إذا فتته صلاة المغرب فدخل إلى المسجد فوجد صلاة العشاء مقامة نفس القاعدة يدخل معهم بنية صلاة المغرب. فإذا أكمل الإمام 3 ركعات فهو مخير بين أن ينوي المفارقة فيجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيلحق الإمام في 4 فيكون قد أدرك المغرب والعشاء جماعة أو أن يظل جالسا مكانه إذا قام الإمام إلى 4 فلا يتبعه في هذه 4 إنما يظل جالسا إلى أن يفرغ الإمام من 4 ويسلم فيسلم بتسليمه ثم يقوم بعد هذا فيصلي صلاة العشاء.
هل له يا شيخ أن ينتظر الركعة الأولى تخلص يخش يصلي 3 بس؟
لا، هو شخص يدخل مع الإمام حيثما وجد.
Alright. So the question here is reversed. What if he did not pray Maghrib and the Isha is going on? So the Sheikh says it's a good question. So you pray with the Imam, and when the Imam finished 3 Raka'ah, you have the choice to sit and have the Niyyah of leaving the Salah, and you can finish your Tashahud and then say Salam even though the Imam. And then you join the Imam in the last Raka'ah as your first Raka'ah of Isha. So this way you got the reward for 2 Jama'ah. You got that one? Alright. So, and the other option is that you finish 3 and you keep sitting in your place until the Imam finish the 4th and sit, and then he says Salam and you say Salam after him. So whether you want to finish the Jama'ah with the Imam or you can leave after 3 and then join him in the following Raka'ah, at the last Raka'ah, which is his 4th in Isha, becomes your 1st in Isha, inshaAllah.
نأخذ آخر سؤال لأن احنا الساعة الآن 9 حتى لا نشق عليكم وعشان تدونا فرصة نستطلع رأيكم
إن شاء الله. يعني you will take this last question and إن شاء الله يعني will you know get your idea and feedback إن شاء الله for this to continue and we want to do this more often إن شاء الله رب العالمين. It's a very interesting question that I first time see it.
Okay.
Well, like, is it haram to brush your teeth with activated charcoal? What is activated charcoal?
الفحم، شاركول فحم، مش بيه؟
Activated يعني what is that؟
مولع يعني.
لا. What is activated charcoal mean? What is the word activated here mean?
It's powder. It's medicine. It's not regular.
Oh, so it's not a piece of charcoal. Yeah. But I don't know. Sheikh thought that activated charcoal means burning. يعني. Activated, يعني how you activate a charcoal, you know? How you activate a charcoal? You put a lighter, and fire, activate, you know? But activated charcoal means medical, right? So it's a medical substance. So why يعني the question would be haram or halal?
سؤال.
We need to know. That's why the Sheikh said in the beginning, if you remember, whenever you are asking a sheikh something, make sure you are detailed and accurate, right? So when you ask, we have to understand what activated charcoal means. What would make it haram anyways? Huh?
To whiten the teeth.
Ah. I was, thank you. So that's the whole point, actually. So activated charcoal, ومادة صحية بتبيض الأسنان.
هذا ليس تغييرا لخلق الله يا شيخ، هذا يعني إعادة خلق الله إلى أصله. خلق الله أبيض ثم غيروا الشاي والقهوة والسجاير وبالتالي إحنا نرده إلى أصله، بارك الله فيكم.
So the, you know, the brother is explaining a little bit. Maybe that's the idea of the person that, you know, it is whitening the teeth. It's kind of changing the creation of Allah. The Sheikh said, actually, you are returning the creation of Allah to its origin. Allah created it white, but, you know, coffee and tea and cigarettes make it yellow. So you are making it white by any means, as long as it does not have any haram substance in it, it's all right, inshallah. We should whiten our teeth, inshallah. Jazakumullahu khairan. And
سؤال أحبابي كيف, كيف نحافظ على هذا اللقاء؟ يعني أنا أتمنى نأخذ فيدباك منكم لكي نطوره، لكي نحسنه، كي نستفيد من قصورنا اليوم عشان نطور لقاءنا القادم إن شاء الله. أنا سعيد بحضوركم رجالا ونساء، وأعتقد هذا أول نشاط يعني أحسبه ناجحا في فتوى نايت. ونبدأ بحبيبنا الشيخ ناصر.
خلي ترجم بس للشيخ قاله. I will translate first what the Sheikh said. The Sheikh said that now my question to you would, you know, we want your feedback. So we want you, inshallah, the request of the Sheikh that our shortcoming tonight, for sure we have shortcomings, how can we fix it? How can we continue this? Because, you know, the Sheikh said, I'm happy that you are all here and thanking our sisters and our brothers with the effort to come here. And we want this to continue because this is the first time to have a fatwa night, inshallah.
So now we actually have an email address dedicated to this event. It's mishkaqa@gmail.com, mishkaqa@gmail.com. So send any feedback, inshallah. We'll be in touch with Sheikh Salah Sawi and Sheikh Mamdouh. And any questions, any further questions, you could also send to that email address. We have a lot of questions and a lot of different fields that came through on the survey and the email that we'll try to cover, and we'll figure out a system, inshallah. This is just the pilot, and inshallah we'll continue this event, inshallah.
I have a request. Inshallah, Ali Sheikh would like that request from everybody. Okay. I would love, inshallah, if I have few brothers and sisters who master both languages, Arabic and English, to contact me, right? The Sheikh, subhanAllah, have a Facebook page that he answers the fatwas on daily basis, right? This needs to be translated on daily basis. So if you can volunteer 1 hour, 2 hours a week, please, you know, contact with our brother and, you know, write your name and with a sister or brother, or you know someone who knows both languages. And I will be, inshallah, helping you with the terminology if you don't understand the question. But we need someone who can type and can write English. So when the Sheikh answers like today, someone can take that and formulate it. Then I will just look at it and follow and review it, and then we'll post it, inshallah. So please think about this, because this has been an issue, an ongoing issue, right? So like the fatwa tonight, if there is no translation, then, you know, we'll have half not reaching the community, which is very important. And the Sheikh have been asking, please, we need to talk to the non-Arabic speaking community. I need to, the benefit is for that. This is where the community is. This is where the society is. An Arabic speaking person have access to fatwa from a plethora of places, right? But this is what we need, inshallah. So can you please consider my request? Please, inshallah, Rabbil Alameen. I need a team of brothers and sisters. Doesn't matter. If we have 100 people, that's even better. So, but we'll organize it, and I'll be responsible about it, inshallah.
The request is الثاني أننا نستطيع أن نضاعف عددنا الحاضر اليوم بمكالمة تلفونية واحدة.
ما شاء الله.
لو إن اللقاء القادم كل واحد أحضر واحد فقط معه بمكالمة تلفونية واحدة أخذ الدقيقة أو اثنين منه، العدد ده هيبقى ملتضين ضعف.
كنت حد عاد هنا يعني. كنت حد. So the Sheikh said the second request is that you make one phone call, inshallah, for the next event. So we need to double this number. So one phone call for someone who is not here tonight, that you can, one person, bring one more person. Each one of us bring one more person with you next time. So this becomes a citywide event, inshallah. Brother Nasser, you're suggesting a day.
لا هو أنا الوينز دي الأصل أني موجود ولست مسافر، لكن أنا قد أسافر في الويك إند. لكن يبقى السؤال، هل الوينز دي يعتبر يوم مناسب، ولا أخواتي وإخواتي اللي عندهم عمل تاني يوم يشق عليهم أن يشدوا الرحال إلى المسجد ويسهروا وعندهم تاني يوم الساعة 5 صباحا عمل؟ فنفسي أسأل يعني
Is Wednesday okay؟ يعني like a weekday okay؟ Is a weekday okay for everybody to come 2 hours like this؟ Is this okay? Yeah, it's fine.
Fine.
So the Sheikh was saying, like, we'll try, Sheikh. We'll do this and we'll.
Change it back to
same
time as in March. We have to reconsider the time.
Okay. So now it's okay. for the time being, it's okay to
and we'll
me
confirm
on Wednesday.
No, we'll confirm okay. on the email, inshallah, that it is which Wednesday of every month, inshallah.
نعتم بدعاء ولا نتفضل يا سيدي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا.
بس الشيخ عارف انا اريحك ان شاء الله. ساريحك يعني. ابشر. باذن الله.
الشيخ ممدوح هي ويل بي ان تاتش وذ يو ان شاء الله.
اقول الشيخ عارف امام مسجد سايبرس
حبيبنا ده الله يحفظه.
يعني.
الله يبارك فيك.
شفاك الله وعافاك لا باس طهور ان شاء الله.
ابشر يا حبيبي.
ابشر ان شاء الله. ان شاء الله.
نختم بدعاء يا احبابي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن تشرح صدورنا، أن تنور قلوبنا، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تصلح لنا في ذرياتنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ارحم غربتهم، آنس وحشتهم، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن شاء الله we'll make sure that the questions answered on the website إن شاء الله. The questions. ايش الويب
سايت؟ huniversity.com ان شاء الله. We'll answer the rest of the questions and keep you posted on to the further events ان شاء الله.